الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا، وأتى هنا بصيغة إذا الشرطية التي تقتضي الجزم بالفعل، لأن أدوات الشرط منها ما يقتضي الشك ومنها ما يقتضي الجزم. فإن تقتضي الشك، مثل ما لو قلت إن جاء زيد فآذني، معناه أنك تشك هل سيأتي أم لا يأتي. لكن إذا قلت إذا جاء زيد فأخبرني، معناه أنك تعلم أن زيدا سيأتيك ومعك بينك وبينه موعد محدد. وهذا الفرق بين إن وإذا. فإذا للمجزوم به وإن للمشكوك فيه، وهذا ما ذكره أحد علمائنا بقوله: سلم على شيخ النحاة وقل له هذا سؤال من يجيبه يعظمي، أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم. فأجابه أحد علمائنا بقوله: هذا سؤال غامض في كلمتي شرط وإن وإذا مراد تكلمي. إن نطقت بها فإنك جازم، يعني أنها تجزم الفعل. وإذا إذا تأتي بها لم تجزمي، إذا لا تعمل لا تجزم إلا في الشعر. فإذا لما جزم الفتاة بوقوعه بخلاف إن، فافهم أخيي وفهمي. هنا قال: والذين إذا أنفقوا، وهذا الإنفاق يشمل الإنفاق الواجب كالزكوات، والإنفاق على النفس، والإنفاق على الأهل وعلى الأولاد وعلى الآباء والأمهات من الفقراء، هذا إنفاق واجب. وكذلك الإنفاق في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هذا إنفاق واجب. ويشمل الإنفاق المندوب، وهو مثل الصدقات والمواساة والإهداء إلى الناس، تهادوا وتحابوا وتذهب الشحناء، فهذا من الإنفاق المندوب. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. لم يسرفوا معناه لم يبالغوا في الإنفاق حتى ينفقوا كل شيء ويعودوا بعد ذلك إلى الفقر والحاجة. وهذا السرف مقتضي لضعف الإيمان، لأن الشخص إذا أسرف في الإنفاق ستؤنبه نفسه وتندمه على أمر قد أنفقه في سبيل الله، ويكفي ذلك في إبطال العمل. إذا أسرف الشخص في الإنفاق فأنفق راتبه كله في دقيقة واحدة في سبيل الله مخلصا فيه لله، لا يتركه الشيطان على إخلاصه. سيأتيه عندما تأتيه حاجة ويقول: لو أنك ادخرت بعض راتبك حتى تقضي به حاجتك، فيندمه على أمر قد مضى وانقضى، ولا فائدة في ذلك الندم، لأنه الندم حيث لا ينفع الندم. فلهذا طلب عدم الإسراف مطلقا، والإسراف يدخل حتى في العبادات وحتى في الأعمال الصالحة. فلذلك كان الإسراف متنوع الأنواع، منه الإسراف في المعصية وهو شره، الإسراف في معصية الله. ولهذا سمي فرعون إنه كان من المسرفين، معناه المسرفين في معصية الله. القسم الثاني الإسراف في المباحات، أن يسرف الشخص في الأمور المباحة، وهذا مضرته عظيمة على القلوب وعلى الأبدان أيضا، مثل الإسراف في المآكل والمشارب ونحوها، فهذا السرف مضر على القلوب ومضر على الأبدان. ولهذا ذكر مالك رحمه الله تعالى أن من دام على أكل اللحم 40 يوما لا بد أن يقسو قلبه. من واصل أكل اللحم 40 يوما سيقسو قلبه، لأنه دام على سرور فترة طويلة، والسرور لا يدوم في الدنيا، فإذا دام على الشخص قسى قلبه. ولهذا ينبغي للشخص في كل فترة أن يلين قلبه بسماع خطبة أو عيادة مريض أو زيارة ميت، حتى يلين قلبه ولا يقسو بالنعم التي يعيش فيها. كذلك القسم الثالث من السرف هو السرف في العبادات، وهو الغلو في الدين، أن يجاوز الشخص الحد المطلوب. وهذا يشمل كثيرا من الأنواع، فمنه مثلا أن يصوم الشخص الدهر كله ولا يفطر، أو أن يقوم الليل كله ولا يفطر، أو أن يذهب للجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله عمره كله ولا يؤدي الواجبات الأخرى، يترك مثلا الحج ويترك حق الوالدين والزوجة في الخروج في سبيل الله مثلا، هذا السرف في عبادة. كذلك السرف في الإنفاق في الصدقات مثلا، فقد ثبت أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه جز نخله فأخرجه جميعا في سبيل الله في لحظة واحدة، تصدق به جميعا، فلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وبيّن له أن عليه حقوقا واجبة ينبغي أن يؤديها. وثبت في الصحيح أيضا أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يقوم الليل كله ويصوم النهار كله، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال: لكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأعاشر النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأمره أن يصوم صيام داود، وكذلك أمره أن يقوم ويرقد. وبين له أن لنفسه عليه حقا وأن لأهله عليه حقا إلى غير ذلك من الحقوق. فلذلك قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. كذلك في المقابل ولم يقتروا. فالإقتار من البخل، والإقتار هو أن يقصر الشخص دون الواجب، يجب عليه أن يؤدي هذا الدين كاملا إلى صاحبه فينتقص منه جزءا وهو قادر على تسديده، يجب عليه أن ينفق على أهله مما ينفق الناس على أهلهم فيقصر بالنفقة وهو قادر عليها، يجب عليه أن يبذل شيئا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه فيبخل بذلك وإنما يبخل عن نفسه. فهذا هو الإقتار. وقد قرأ في هذه الكلمة قراءتان سبعيتان، إحداهما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، والأخرى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، فإحداهما من الإقتار الرباعي والأخرى من القتر الثلاثي، ومعناهما واحد. فمعناه التقصير في الإنفاق عن الحد الواجب المطلوب، الحد الواجب أو الحد المندوب. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، كان بين ذلك أي ثبت واستقر بين ذلك أي بين هذين الحالين قوام. وذلك في الأصل يشار بها للمفرد المذكر، لكنها تطلق على الكلية سواء كانت اثنين أو أكثر. فمن إطلاقها على الاثنين قول الله تعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، معناه أي بين ذينك. وكذلك هنا وكان بين ذلك قواما أي بين هذين الوصفين. فيطلق الإشارة إشارة المفرد على التثنية وعلى الجمع لقصد أنه حقيقة متكيفة. فلذلك بين أن بين هذين الطرفين قوام، والمقصود بالقوام العدل والاعتدال والإنصاف. فبين هذين الطرفين وهما الغلو والإسراف والتقصير والتقتير بينهما حد وسط، وهو القوام من العيش الذي يكون الشخص فيه قائما بالحق عادلا في التصرف، ينفق ولا يقتر ولا يسرف، كان بين ذلك قواما. وهذا يشمل الإنفاق من المال والإنفاق من الوقت والإنفاق من الكلام وغير ذلك. فمثلا هذا الكلام ينبغي الاقتصاد فيه، أن لا يكثر الشخص الكلام كثيرا وأن لا يقلل أيضا كثيرا حتى ينتقص عن المطلوب. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى أدركت قوما غير مدفوعين عن ثقة ولا عن علم فلم أكتب عنهم الحديث، لأن أحدهم كان يتكلم في الجمعة كلام الشهر وفي الشهر كلام السنة. فكثرة الكلام تدل على نزق وخفة في العقل، كذلك قلة الكلام جدا عدم استغلال لوسيلة أعطاك الله إياها وينبغي أن تستغلها في الخير. ولهذا يقول الحكيم تكلم وسدد ما استطعت فإنما كلامك حي والسكوت جماد، فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد، الصمت عن غير السداد سداد. فلهذا كان الاقتصاد أيضا في الكلام وفي كل الأمور، لا بد أن يكون الشخص مقتصدا في كل الأمور، ولا يدخل في السرف مثلا استغلال الشخص لما أتاه الله تعالى من النعمة. مثلا شخص غني لبس ملابس الأغنياء، وكذلك الشخص الفقير إذا لبس ملابس الفقراء لا يلام، فهذا الحد الواجب. ولهذا قال محمد مولود الأحمفار رحمه الله تعالى في الكفاف ثم لباس الشرع تأتريه لأحكام حتم منه ما يقيه، إلى أن يقول لباس موسر لباس مؤسري شح وضد سرف، ثوب السريع على الدني خيلا وضده مهانة والمستجاد القصد، والعلماء يندب حسن الزي لهم ليعظموا لكثر الغي، وحسنه يندب للمصلي أي الإمام وللمؤذن وذات البعل، إلى آخر ما قال. فكذلك ليس من السرف في هذا الباب ما ينفقه الشخص من الوقت في طلب العلم، لأن العلم أفضل ما ينفق فيه الوقت. ولذلك سئل مالك عن المقرب للقتل في أي عبادة يشتغل، فقال علم يتعلمه، فقيل له يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، قال تعلمه أفضل من العمل به. ولهذا قال السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع والعلم خير من صلاة نافلة فقد غدى الله برزق كافلة. ثم قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. لا شك أن التكليف ينقسم إلى قسمين إيجاب وسلب، معناه إلى أفعال يطلب فعلها وإلى تروك يطلب تركها. ابتدأنا أولا بالأفعال التي يطلب فعلها مثل الصلاة والدعاء والإنفاق والاقتصاد فيه، ثم وصلنا إلى السلوب وهي ما يترك، وقال فيه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه ثلاثة أقسام من الذنوب، كل واحد منها مثال لقسم كامل. في الذنوب ثلاثة أقسام: قسم لا يغفر وهو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا هو المذكور في قوله لا يدعون مع الله إلها آخر. القسم الثاني ذنب لا يترك، وهو حقوق العباد لا بد أن يستسمحوا منها أو أن تقبالهم أو أن ينالوها يوم القيامة، فإنه سيقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، وهذا النوع هو الممثل له بقوله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. القسم الثالث ذنب في المشيئة إن شاء الله عذب به وإن شاء عفى عنه، وهو الممثل له بقوله ولا يزنون. فالزنا حرمه الله تعالى، لكنه في المشيئة إن شاء الله عذب به وإن شاء غفر لصاحبه، لكن الشرك لا يغفر لصاحبه إلا إذا تاب منه. وحقوق الناس مثل القتل، مثل الغيبة، مثل النميمة، مثل أكل مال الناس بالباطل ونحوها، هذه حقوق الآدميين لا تترك، لا بد أن يأخذ صاحبها حقه منها إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في سؤاله لأصحابه أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال بل المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا نفدت حسناته ألقي عليه من سيئاتهم ثم ألقي هو في النار. هذا هو المفلس، الإفلاس الحقيقي، هو الذي يأتي بحسنات أمثال الجبال لكن يتقاسمها الخصماء يوم القيامة، فيرجع هو بذنوبهم. هذه الأقسام الثلاثة مثل لكل واحد منها بنوع من كبائره. فالشرك أنواع كثيرة، أعظمها الشرك في الربوبية، وهو أن يعتقد الشخص لهذا الكون خالقا غير الله. القسم الثاني هو الشرك في الألوهية، وهو أن يعتقد الشخص أن في هذا الكون نافعا أو ضارا غير الله أو مستحقا للعبادة غير الله. الثالث الشرك في التشريع، وهو أن يتحاكم الشخص إلى غير شرع الله ويظن أن غير شرع الله أولى من شرعه أو أصول. فهذه هي أقسام الشرك الأكبر المخرج من الملة. ودونها أقسام الشرك الأصغر مثل الرياء فهو شرك أصغر، ومثل قتل المسلم فهو كفر دون كفر، وهكذا. ثم إن الزنا من أقبح الذنوب التي تؤدي إلى انتشار الفواحش في الناس وتؤدي إلى تقطع العلاقات فيما بينهم، لأن ابن الزنا سيكون محتقرا في المجتمع، وإذا كان له ذرية سيستمر عليهم ذلك الاحتقار فتبقى النفرة سائدة في المجتمع، وهذا الذي جعل الزنا ذا خطر عظيم، لأنه يقتضي عدم الألفة بين المسلمين. هذا الشخص مسلم ولكن نظرا لأنه لا ينسب إلى شيء يزدريه الناس ويحتقرونه، فكان هذا مخالفا لما جاء به الإسلام من مساواة الناس. فكان الزنا إذن من أخطر ما حرمه الله تعالى من حقوقه المختصة، فلذلك قال ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، من يفعل ذلك أي ما سبق، وهذه ذلك أيضا إشارة للكلية السابقة كلها، وهي ثلاثة أقسام، وكل نوع منها لا يقصد به ذاته وإنما يقصد به ما يشبهه. من يفعل ذلك معناه أي جزء مما سبق، سواء كان ذلك في الشرك أو في قتل النفس التي حرم الله أو في الزنا يلقى أثاما. يلقى أثاما أن يستحق عقوبة، والأثام معناه العقوبة، وهي عقوبة الإثم، فالإثم هو الذنب والأثام عقوبة ذلك الإثم. شرح هذا الأثام وبينه بقوله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. عذاب النار كما سبق أن وعدناكم سنذكر له أقساما، هذه الأقسام هي المذكورة هنا في قوله يضاعف له العذاب يوم القيامة. والمقصود بالتضعيف هنا تنويع العذاب، فالعذاب منه العذاب الهون أجارا الله وإياكم، ومنه عذاب القبر، ومنه أنواع عذاب النار وفيها أودية كثيرة، بينها الفرق بين أعلاها وأسفلها هو القدر الذي يمكثه الحجر الضخم يهوي 70 خريفا. فأعلى النار إذا رمي منه حجر ضخم مكث 70 سنة وهو يهوي حتى يصل إلى قعرها، ولها 7 أبواب لكل باب منه جزء مقسوم، وهذه الأبواب هي كبائر الإثم. كل باب، باب للشرك، باب للزنا، باب لشرب الخمر والمخدرات، كل ذلك أبواب من أبواب النار. وهي التي يكون عليها دعاة يدعون إليها في آخر الزمان، كما بيّن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه بها. دعاة يدعون إلى الشرك، ودعاة يدعون إلى شرب الخمر، ودعاة يدعون إلى الزنا، ودعاة يدعون إلى غير ذلك من الفواحش. هؤلاء يدعون إلى أبواب جهنم، لأن ما بين الشخص وبين أن يدخل بابا من أبواب جهنم إلا أن يقترف هذا الذنب ويموت قبل أن يتوب منه. فهي حقيقة أبواب جهنم تفتح عنها، ولهذا مثلها الرسول صلى الله عليه وسلم بأبواب مفتحة عليها ستور، والشخص يسير على الطريق ففوق الطريق داع يدعوه ويقول: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلج لن تخرج منه. باب مفتوح ولكن عليه سترا، وهو ستر الله الجميل، فقبل أن يلج الشخص فيه بينه وبينه حجاب، لكن إذا ولج فيه سلك بنيات الطريق وانحرف عن الجاب. فلذلك قال: يضاعف له العذاب يوم القيامة. ولا يقصد بتضعيف العذاب تضعيف السيئات، بل السيئات لا تضاعف إلا لعدد محصور من الناس. تضاعف السيئات لزوجات الأنبياء لقول الله تعالى: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. لكن من سواهن لا تضاعف له السيئات، بل السيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه نحى الله عنه كل سيئة كان سلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. فعلم هنا أن قوله يضاعف له العذاب ليس تضعيف السيئات السيئة بمثلها، ولكن تضعيف العذاب بمعنى تنوعه. مثلا في النار أنواع عديدة من أنواع العذاب، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بعضها بشكل مرعب مروع، ومن أخفها مثلا بعض العذاب الذي يكون على أساس ذنب معين، مثلا ظمأ القبر والعطش فيه إنما يكون بسبب عدم الاستنجاء من البول وبسبب المشي بالنميمة، فالذي لا يستتر من البول لا يستنجي منه يعذب في القبر بالعطش، والذي يمشي بالنميمة بين الناس يعذب في القبر بالعطش دائما يستسقي حتى ولو كان من الصالحين، لا بد أن يعذب في القبر بالعطش، ومع ذلك لا يمكن أن يدخل النار، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات. والقتات معناه الجاسوس الذي يمشي بالنميمة، هذا لا يمكن أن يدخل الجنة. ثم بيّن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أنواع العذاب الأخرى، فذكر مثلا أن من لا يؤدي الزكاة، من لا يؤدي زكاة ماله في الدنيا يوضع لماله في قاع قرقر من الأرض لا يفقد منه شيئا، فإن كان ماله ذهبا أذيب فصب على بطنه وظهره وجنبه الأيمن وجنبه الأيسر، وكلما انتهى أذيب مرة أخرى وصب عليه، وإن كان ماله إبلا وضع لها في قاع قرقر من الأرض لا يفقد منها كبيرا ولا صغيرا، كلما مر عليه آخرها أرجع إليه أولها تضربه بأخفافها وتعضه بأفواهها، وإن كان ماله بقرا وضع لها بقاع قرقر من الأرض فلا يفقد منها صغيرا ولا كبيرا تضربه بصياصيها وقرونها وأولافها وتعضه بأسنانها، لا يفقد منها صغيرا ولا كبيرا كلما مر عليه آخرها رد عليه أولها. وهكذا ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من أنواع العذاب المتعلق ببعض الأعمال، الذي قتل نفسه بشيء عذب بأن يبقى دائما يعذب نفسه بذلك الشيء، والذي حاول أن يخلق شيئا من خلق الله مثل الذي يرسم الصور بيده مثل الرسام أو ينحتها نحتا صور الأحياء يعذب يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ، وهكذا. فهذه بعض أنواع عذاب النار، فلذلك قال يضاعف له العذاب يوم القيامة. ويوم القيامة اسم أطلقه الله تعالى على اليوم الآخر، وذلك أنه يقوم فيه الناس لرب العالمين، فسماه يوم القيامة أي يوم القيام الحقيقي الذي هو قيام طويل يقف فيه الناس فترة طويلة حتى يلزمهم العرق، ومنهم من يكون ذلك اليوم عنده 100,000 سنة، ومنهم من يكون عنده 50,000 سنة، ومنهم من يكون عنده 1,000 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، كان مقداره 50,000 سنة. فلذلك كان هذا اليوم يسمى يوم القيامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا العذاب من أشرك بالله تعالى فاقترف الذنب الأول من هذه الذنوب، وهو أن يدعو مع الله غيره، أن يستغيث بغير الله أو أن يتوكل على غير الله، فإنه يخلد في العذاب مهانا خالدا مخلدا أبدا. لذلك قال ويخلد فيه مهانا، يخلد فيه أي في ذلك العذاب مهانا نعوذ بالله، معناه ذليلا على الله، لا يجيبه الملك إذا سأله، لأنهم يقولون يا مالك نضجت من الجلود، يا مالك تفجرت من الجلود بالصديد، فيمكث زمانا طويلا لا يجيبهم، ثم يقول اخسئوا فيها ولا تكلموا. فلذلك كانت الإهانة دأبهم، فهم أذل الناس على الله، لا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة. فلهذا قال ويخلد فيه مهانا. هنا يأتي الاستثناء من رحمة الله، فيقول الله تعالى إلا من تاب. فمن تاب من الكفر معناه آمن، لأن التوبة من الكفر لا تكون إلا بالدخول في الإسلام. من تاب من قتل النفس يحصل ذلك بتسليم الحق إلى ذويه، إن كان قتل عمدا يسلم نفسه إلى أولياء الدم، هذه توبته من قتله العمد. إن كان قتل خطأ تاب إلى الله تعالى، والخطأ مرفوع عن من لم يقصد. كذلك إن كان زنا تاب إلى الله من ذلك وستر على نفسه، وإن علم به يطهر بالحد الذي يكون تكفيرا له إن شاء الله، إلا من تاب. لكن التوبة هنا ثلاثة أقسام: توبة بمعنى توجه القلب إلى الله بالندم على ما فرط الشخص فيه في جنب الله، وهذه هي الأولى. ثم التوبة من الله على عبده ليلهمه أن يتوب إليه. ثم التوبة من العبد بإحسان حاله بعد الذنب، أن يغير حاله من الذنب فيجعل بدله طاعة. هذه ثلاثة أقسام، وهي المذكورة في قول الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه من ساعة العسرة، إلى أن قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، معناه تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. هذه توبة من الله على العبد ليتوب، وهي التي يوفق الله بها العبد للتوبة، لأن العبد بينه وبين الله حد من الذنوب، إذا وصل إليه ختم على قلبه فلا يوفق للتوبة أبدا. وهذا الحد مجهول وهو خفي، ليبقى الناس دائما على حذر منه، كل شخص لا يعلم الحد الذي بينه وبين الله من الذنوب الذي لا يوفق بعده للتوبة، ليبقى دائما على حذر منه حتى يخاف من ذنبه. ولهذا قال العلماء إن خمسة أمور من قرائن الذنوب تقارن الذنوب أخطر على القلوب من الذنوب. الأول منها ازدراء الذنب واحتقاره، وهذا من صفات المنافقين، كما قال ابن مسعود إن ذنب المؤمن كجبل على رأسه يخاف أن يسقط عليه، وذنب المنافق كذباب نزل على أنفه فنفاه بيده، هكذا. وأما الثاني فهو تعظيم الذنب عن المغفرة، أن يتعاظم الشخص الذنب فيقول أنا الآن أوجبت النار فلا يهتدي للتوبة به، فهذا أيضا خطير، لأن فيه جهلا بالله عز وجل وبسعة مغفرته ورحمته. الثالث المجاهرة به، لأن المجاهرة بالذنب دعوة إليه، وسيكتب له سيئات كل من تبعه على ذلك. الرابع الإصرار عليه، وهو المتابعة والاستمرار على الذنب بعد أن يعلم أنه ذنب، فيتقدم الملائكة في الصباح بتقرير إلى الله أن عبدك فلانا عمل الذنب الفلاني، ثم في المساء بتقرير آخر، ثم في الصباح الآخر بتقرير آخر، وهكذا حتى تتراكم التقارير عند رب العزة. وهذا هو الإصرار الذي يقتضي من الشخص عدم التوبة. كذلك الخامس هو الجرأة على الذنب، أن يكون الشخص جريئا عليه، لا يجد حاجزا يحول بينه وبين الذنب، وهذا دليل على نقص برهان الله في قلبه. برهان الله في قلب المؤمن هو الوازع الدين الذي يحول بينه وبين الذنب، وهو المذكور في قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، العصمة في حق الأنبياء والتوفيق في حق المؤمنين، وهو المذكور في قول الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. فلذلك قال إلا من تاب وآمن، معناه أحسن إسلامه، ليس المقصود هنا مجرد الدخول في الإيمان، لأن أصل الدخول في الإيمان إذا لم يكن معه إحسان الإسلام حجة على صاحبه لا له، وإنما يكفر السيئات إحسان الإسلام. وحسن الإسلام بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه، محى الله عنه كل سيئة كان سلفها. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكثير من الناس يعلمون أنهم مسلمون ولكنهم لا يحسنون إسلامهم، لا يحسنونه في الأدب مع الله ولا في الأدب مع الناس ولا في الحياء من الله، وهذا هو حسن الإسلام الذي لا بد منه وهو الإحسان. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لا بد مع هذا أن يعمل الشخص عملا صالحا يعوض به ما مضى من عمره، لأن بقية العمر ليس له ثمن. العمر إذا ضيع أوله ففرط فيه الشخص في ذنب الله، قصر في العبادات، ارتكب المحرمات، فتاب وامتن الله عليه بالتوبة، ينبغي أن يملأ بقية عمره من الخير حتى يكون بديلا عما سبق. إن الحسنات يذهبن السيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحها، فهذا المطلوب. ولهذا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. والمقصود بالعمل الصالح ما جمع ركنين، الأول منهما الإخلاص لله فيه، والثاني موافقته لما شرع الله. فلا يكون العمل صالحا إلا إذا جمع هذين الشرطين، أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون موافقا لما شرع الله وعمل عملا صالحا. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هؤلاء يبدل الله سيئاتهم حسنات، معناه يلهمهم السداد والرشاد ويوفقهم للحسنات بدل ما كانوا يعملونه من السيئات. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كان الله غفورا معناه شاكرا للذنب، فالمغفرة هي ستر الذنب في الدنيا وعدم المعاخذة به في الآخرة. كان الله غفورا رحيما معناه شديد الرحمة بعباده. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، معناه التوبة ليست مرحلة واحدة. كثير من الناس يظن أنه يتوب من الذنب بمجرد أن يندم عليه فيقول استغفر الله، لا، بل التوبة درجات كثيرة تقتضي من الشخص أن يرعى نفسه دائما وأن يبقى نادما على ما فرط في جنب الله. فلهذا قال ومن تاب وآمن وعمل صالحا، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، فيستمر على التوبة أبدا، يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور، وصف هؤلاء باجتناب بعض المناهي الخطيرة في التعامل مع الناس، فقال والذين لا يشهدون الزور. والزور هو ما لا يرضي الله تعالى من الكلام ومن الأفعال أيضا، فيشمل ذلك الكذب وشهادة الزور وقول الزور وكل ما لا يحل، كل ذلك يسمى زورا. ولهذا سمى الرسول صلى الله عليه وسلم إهداء الرجل إلى أحد أولاده دون بقيتهم زورا، قال أشهد على هذا غيري فإنني لا أشهد على زور، وفي رواية لا أشهد على جور. وشهادة الزور من أعظم الكبائر، ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقول الزور. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا لكه سكت. وهذا يدلنا على أن الكذب من شر الأعمال وأقبحها. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والذين لا يشهدون الزور. وإذا مروا باللغو مروا كراما، من الكلام ما ليس حسنا ولا قبيحا وإنما هو لغو معناه ملغى لا فائدة فيه. وهؤلاء طهروا أنفسهم من الزور وهو القبيح من الكلام المحرم، ومع ذلك طهروها أيضا من اللغو الذي لا فائدة فيه. فقال وإذا مروا باللغو، أي مروا بقوم مشتغلين باللغو من الكلام وهو ما لا يفيد، مروا كراما، فلم يعلق بهم شيء، لم يعلق بأسماعهم ولا بقلوبهم ولا شاركوا فيه، بل انشغلوا بما يعنيهم. وهذا هو حسن الإسلام، إذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. من تمام الإيمان أن ينتفع الشخص بالذكرى، فلهذا رضي الله هذا الوصف لعباده الذين امتدحهم بهذه الآيات. والناس حيال الذكرى على أربعة أقسام. القسم الأول قوم لا يتحملون سماع الذكرى أصلا ويفرون منها، إذا سمعوا الدعوة فروا منها فرارهم من الأسد، وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، والقراءة الأخرى مستنفرة فرت من قسورة، وقسورة الأسد. يكرهون الدعوة كراهة شديدة حتى لا يتحملون سماعها بآذانهم، هؤلاء هم القسم الأول الكفار. القسم الثاني قوم يمكن أن يسمعوها بآذانهم ولكنها لا تصل إلى قلوبهم، وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. القسم الثالث قوم يحبون الدعوة من بعض الناس دون بعض، أو في بعض الموضوعات دون بعض، يمكن أن يستمعوا إلى بعض الناس لأنهم يرونهم أهلا لذلك، ويمكن أن يستمعوا بعض الموضوعات دون بعض. وهؤلاء هم مرضى القلوب من المؤمنين، هم مؤمنون ولكن قلوبهم مريضة، ولذلك اتصفوا بوصف من أوصاف المشركين الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كيف يتكلم به شاب صغير، أو كيف يتكلم به شخص من طبقة لم تكن متعلمة، فهؤلاء تحلوا بوصف من أوصاف الكفار الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم التي هي أقل من هذا في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض. القسم الأخير الذين ينتفعون بالذكرى، يحبونها وينتفعون بها ممن صدرت وفي أي موضوع صدرت، وهؤلاء هم الذين امتدحهم الله بقوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يستمعون القول، هذه أول مراتب العلم، أول مرتبة مراتب العلم الاستماع، استمع أولا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، العلم تقوم به الحجة على من علمه إذا لم يعمل به، فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وكذلك قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هؤلاء وحدهم هم الذين ينتفعون بالذكرى. وكذلك قال هنا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يعرضوا عنها صما في أسماعهم عميانا في أبصارهم، بل يستمعون إليها ويرونها ويشاركون فيها ويستفيدون منها، وهؤلاء هم المؤمنون. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولهذا لا يميزون بين شخص وآخر في سماع الذكرى، بل يريدون الاستفادة من كل أحد، لأنهم يعلمون أن الناس يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بهم، الحق لا يعرف بالرجال كما قال علي بن أبي طالب، وإنما يعرف الرجال بالحق. كيف نعرف أن فلانا عالم أو أن فلانا تقي إذا عرفناهم وافقا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن لا يمكن أن نعرف أن هذا هو الصواب لأن فلانا عمله، فلان غير معصوم، فلذلك يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. فقال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، والذين يقولون في الدعاء رأيتم أنه بدأ بالدعاء ثم ختم به، فالدعاء إذن عظيم جدا في العبادة، في البداية سألوا الله أن ينجيهم من النار والسؤال رغبة أو رهبة، والبداية كان السؤال رهبة والآن جاء الدعاء رغبة. فقال والذين يقولون ربنا هب لنا أعطنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، من هنا ابتدائية معناه أن تكون قرة عيننا بدايتها من أزواجنا وذرياتنا، وهذا يشمل الذكور والإناث ويشمل وجودهم أصلا، فيقول هذا من لا زوجة له ولا ذرية، ومعناه أنه يسأل الله أن يرزقه ذرية وزوجة تقر بهما عينه. لذلك قال الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وقرة أعين معناه بردها من السرور، والعين تبرد من السرور وتسخن من الحزن، ولذلك قال الشاعر وداع دعاء نحن بخيف من منن فهيج أشجان الفؤاد وما يدري، دعا باسم ليلى أسخن الله دمعه وليلى بأرض الشام في بلد قفر. أسخن الله دمعه معناه أحزنه، لأن الدمع إذا كان من الحزن يكون ساخنا، أما إذا كان من المسرة فيكون باردا، تبرد العين سرورا. فلذلك قال هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين معناها برد أعين، والعين إنما تبرد دمعتها من السرور. واجعلنا للمتقين إماما، هذه هي الرغبة الأخروية هنا، هي أن يجعلهم الله إماما معناه أئمة، والإمام جنس وهو المقتدى به من رئيسنا وغيره، ويطلق على الخائط الذي يوضع على البناء فيسوى عليه ساقه، ومنه قول الشاعر وربيته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمتن إمام، قرنت بحقوه ثلاثا فلم يزغ عن القصب حتى بصرت بالإمام. ويطلق على المصحف الذي يكتب منه وهو مصحف عثمان يسمى الإمام، ويطلق على الطريق المسلوك ومنه قول الله تعالى وإنهما لبإمام مبين، ويطلق على المقتدى به في الصلاة أو في غيرها، مثلا يقال إمام الصلاة ويقال الإمام الأعظم أي الخليفة، ويقال إمام الاجتهاد مثل يقال الإمام مالك الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي، معناه المقتدى به. فهنا سأل الله أن يجعلهم أئمة للمتقين، لماذا؟ ليس طلبا للفخر ولا للرياء ولا للسمعة، بل يريدون زيادة أجورهم لمن سيلحقهم ممن يعمل بعملهم، وبهذا تزداد حسناتهم دون توقف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة النبي في صحيح مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. فالعلم الذي ينتفع به لا يزال يزداد به عمل صاحبه في قبره، ولذلك كان العلماء أكثر الناس ثوابا، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولهذا فضل السلف على الخلف، ولهذا يقول أحد علمائنا وكل أجر حاصل للشهداء أو غيرهم كالعلماء والزهداء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مثله على أجور ما كان النبي فعل مع مزيد عدد ليس يحد وليس يحصي عده إلا الأحد، إذ كل مهتد وعامل إلى يوم الجزاء شيخه قد حصل له من الأجر كأجر العامل، ومثل ذا من ناقص وكامل، وشيخ شيخه له مثلاه، وأربع لثالث تلاه، وهكذا تضعيف كل مرتبة إلى رسول الله عالي المرتبة صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم تفضيل السلف وسبقهم في فضلهم على الخلق، ذلك طلب الله، سألوا من الله أن يجعلهم للمتقين إماما. قال مالك: إن شأن المتقين لعظيم، فكيف بإمامهم الذي يقتدون به؟ معناه أنه أحسن حالا منهم، والمتقون معناه الذين جعلوا بينهم وبين سخط الله وقاية من طاعة الله. تقوى هي أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية من طاعة الله، وهي كما قال ابن عاشر: حاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بلا تنالف. جاءت الأقسام حقا أربعة، فهذه الأقسام الأربعة وهي الاجتناب، أولا الاجتناب قدم على الامتثال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالاجتناب في الظاهر والاجتناب في الباطن والامتثال في الظاهر والامتثال في الباطن، هذه هي التقوى. لذلك قال: اجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة. هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات يجزون الغرفة أي الجنة بما صبروا. والله سمى الجنة غرفة للمبالغة في اتساعها وعلو منزلتها، وسماها غرفا أيضا، فقال لهم: غرف من فوقها غرف. فالجنة غرفة وغرف، كل ذلك تسمى به الجنة. يجزون الغرفة بما صبروا، جعل الله كل ما سبق مصبا في بوتقة الصبر. فالصبر ثلاث شعب: الصبر عن معصية الله، والصبر على طاعة الله، والصبر على قضاء الله وقدره. الصبر عن معصية الله هو الذي يلزمك عن اتباع الشهوات، والصبر على طاعة الله هو الذي يلزمك باليقين، والصبر على قضاء الله وقدره أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلا تحزن لمصيبة ولا تفرح فرحا شديدا بسراء. فهذا هو الصبر الحقيقي. فكل ما سبق يسمى صبرا، فلهذا قال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، معناه بسبب صبرهم، والباء سببية، وما موصول حرفي يؤول مع صلته بالمصدر، معناه بصبرهم. ويلقون فيها تحية وسلاما. لاحظوا الفرق بين نعيم هؤلاء وعذاب أولئك، فقال: ويلقون فيها، معناه يستقبلون فيها بالتحية والسلام. أما التحية فمن الملائكة يقولون: سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. وأما السلام فهو سلام قولا من رب الرحيم، سلام الله تعالى عليهم. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فرفعوا أبصارهم، فإذا الرب جل وعلا قد تجلى لهم فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه، فيقول: سلام قولا من رب الرحيم. هذا سلام الله على أهل الجنة، وهو الموعود هنا، وهو تحيتهم فيها سلام. فلذلك قال: يلقون فيها عند مجيئهم مباشرة أول ما يتلقاهم تحية وسلاما. والتحية بالتشديد تطلق على الحياة، ومنه قول الشاعر: يا بني إن أهلك فإني قد بنيت لكم بنية، وتركتكم أبناء سادات زنادهم ورية، من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية، معناه إلا الحياة والتعميرة. وتطلق على الدعاء بالحياة. ولذلك كان العرب قديما إذا سلموا على شخص يقولون: حياك الله، معناه عمرك الله. فأطلق على كل سلام تحية، لأنه في الأصل يصادفه حياك الله. فلذلك قال: ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها. خالدين فيها معناه ثابتين فيها، مخلدين أبدا، لا يخرجون منها، ولا ينقص عيشهم فيها بأي تنغيص. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، على عكس النار التي هي ساءت مستقرا ومقاما. فالجنة حسنت مستقرا لمن دخلها لحظة واحدة، ومقاما لمن استقر فيها، حسنت مستقرا ومقاما. نقف عند هذا الحد اختصارا، فأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا في قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.